أمنهم الله سبحانه وتعالى من أعدائهم. والإغناء الكلي عن الأشياء، لما أمنوا بالله أغناهم الله سبحانه وتعالى عن كل الأشياء. وفيها أيضا الكرامات العجيبة وهي من ثمرات الإيمان، فهذا كله من أعظم مقاصد القرآن، يعني أن يبين لك ثمرات الإيمان وعواقب أهل الإيمان وكيف يكرم الله أهل الإيمان. وهي سورة مكية، وقيل إن أولها إلى قوله جرزا، وقوله واصبر نفسك، وقوله إن الذين أمرداني، أنها مكية كلها، وآيها 110. وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ومن أشهر وظائف سورة الكهف استحباب تلاوتها ليلة أو يوم الجمعة، وقد صح في ذلك بعض الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة التي تليها. وأيضا معروف فضائل 10 آيات من سورة الكهف، ومن أولها ومن آخرها في العصمة من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قدمنا أن كثيرا ما تفتتح السور وتختم بالحمد، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، والمحمود أولا وآخرة، كثيرة وفي آخرها، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. وتعليما من عبادي أدب افتتاح كل أمر ببال واختتامه، الأدب عند الافتتاح بحمد الله، وأيضا عند الاختتام أيضا بحمد الله عز وجل، وذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى. وفي إيثار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العلية تنبيه على أنه أعظم نعمائه سبحانه وتعالى. فالحمد لله إشارة إلى حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والشكر له بمقابل نعمه عز وجل. فالحمد هو لله عز وجل على نعمه العظمى ومننه الكبرى. فاختص هنا في أول هذه السورة الحمد بنعمة هي أعظم نعمة إطلاقها إنزال الوحي وإنزال القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني إشارة إلى أن هذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. يقول: وفي إيثار إنزال التنزيل، يعني بقوله الذي أنزل على عبده الكتاب، من بين سائر نعوته سبحانه وتعالى العالية تنبيه على أنه القرآن أعظم نعمائه، أعظم نعمائه، فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاش، ولا شيء في معناه يماثله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الذي أنزل على عبده. وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه، ذكره بصفة العبودية هذا أعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانه في التذلل والخضوع والتواضع والعبودية لربه تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفع. فالنبي عليه السلام أشد الخلق وأعظمهم عبودية وتحقيقا للعبودية لله عز وجل، فلذلك رفعه الله على سائر الأنبياء والمرسلين. ففي ذكره بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه، كما تدل عليه الإضافة الاختصاصية كما تقدم في سورة الإسراء. إضافة الاختصاصية تقدم في عدة مواضع من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، هنا أيضا وصفه بالعبودية في أشرف الأشياء، وهي أنه أنزل عليه الكتاب في تنزيل الوحي، إشارة إلى عظم المنزل القرآن وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف في القرآن الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الإسراء وهو آية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية. في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا أي تزاحمت عليه الجن طبقة فوق طبقة. في مقام الدعوة أيضا في مقام التحدي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وهكذا. وإشعار بأن الرسول وإشعار بأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا للمرسل ما دام هو قد أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب فأل هنا للعهد، ما هو الكتاب؟ أي القرآن الكريم. فالمقصود به أي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيق باختصار اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن أو عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم أخر الكتاب على الجار والمجرور، قال: الحمد لله الذي أنزل، لم يقل الذي أنزل الكتاب على عبده، إنما قال الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني أخر أخر الكتاب عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. من قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لم يكن الكلام متصلا في شأن الكتاب، مثل أن كلمة ولم يجعل له لهذا الكتاب عوجا لا تبأ يقدم المجرور على الكتاب، الجر والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لأن هذا الكتاب هو الذي لم يجعل الله له عوجا. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومعنى لم يجعل له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناف في معنيه، لا يوجد في القرآن على الإطلاق أي خلل في نظمه ولا أي تناف أو تعارض في معانيه، أو زيغ أو انحراف عن الدعوة إلى الحق، بل القرآن نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يبين العوج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قيما قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لا يكفين فيه أبدا. ومعنى قيما أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو رفق له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه. فالقرآن في نفسه كامل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب ما الذي يدل على أن القرآن، أو يعني ما الذي يدل في هذه الآية الأولى على أن القرآن كامل؟ القرآن ما وصف أن القرآن كامل، لكن قال الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن أين أخذنا كلمة كامل؟ ما في أكثر منها إيه؟ أي العهد، لأن الكتاب هنا للعهد، فكما قلنا كأن لا يوجد كتاب غيره، كأن ليس هناك كتاب غيره باعتبار أكمل الكتب على الإطلاق. فالذي أفاد أنه كمال القرآن في ذاته هو التي هي العهد، واختصاص هذا القرآن الكريم بالكتاب كأنه لا كتاب غيره. الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم قال: ولم يجعل له عوجا، فنفى عنه العوج، بل أثبت له ضد ذلك هو أنه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم. قيما قيما ينذر بأسا شديدا من لدنهم، يقول فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه. أو قيما يعني قيما على الكتب الثالثة مهيمنا عليها، أو قيما متناهيا في الاستقامة والاعتدال، فيكون تأكيدا لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبئ عنه الصيغة. وقيما إن تكتب هنا بمضمر تقديره جعله. هناك قول اخر وان كان الاظهر هو الذي ذكرنا ان قيما متعلقه بالاسم في القران الكريم، وقلنا ان الحكمه في ذلك الحكمه في تقديم الجار والمجرور على كلمه على الكتاب ليستقل الكلام الكتاب ولم يجعل له الحمد لله انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فتكون قيما استمرار بوصف القران الكريم. هذا هو الوجه الاول وهو الاظهر. اما الوجه الثاني فقد ذهب الخشني الى ان الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وما بعده انما يعود الى كلمه عبده النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يجعل لعبده زيغا ولا ميلا، وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما امر في قوله فاستقم كما امرت، او قيما عليه الصلاه والسلام بامر العباد وهدايتهم، اذ التكميل يترتب على الكمال، لانه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها اقيمت نفوس امته مقام نفسه، فامر بتكوينها وتزكيتها، ولهذا المعنى سمي ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام امه. وهذه القيميه يعني القيام بهدايه الناس داخله في الاستقامه المامور هو بها في الحقيقه. والاظهر الوجه الاول ان الكلام انما هو في شان القران الكريم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، اي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا، لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا. والبأس القهر والعذاب، وخصصه بقوله تعالى من لدنه إشارة إلى زيادة هوله، لينذر بأسا شديدا ثم إشارة إلى زيادة هون هذا العذاب، قال من لدنه، من لدنه اي من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك عظمه بالتنكير لينذر بأسا شديدا من لدنه. ومبشر المؤمنين اي بهذا القرآن الكريم. وقال القاشمي ومبشر المؤمنين اي الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الذين يعملون الصالحات اي من الخيرات والفضائل، بان لهم بمقابله ايمانهم واعمالهم المذكوره اجرا حسنا وهو الجنه ماكثين فيه ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم يعني اصناف في الحقيقه. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليس فقط النصارى، لكنها تشمل اولا مشركي العرب، لان المشركين قالوا الملائكه بنات الله، زعموا ان الملائكه بنات الله، والنصارى في دعواهم ان المسيح ابن الله، وخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعراما لكفرهم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر لانه قال قبل ذلك ايه؟ ولينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا عام ثم خف نوع ما لا كفر لفظاعته وشناعته، وهو زعم الولد لله سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، سواء من المشركين الذين قالوا ملائكة بنات الله، او من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم. وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه، يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويستشهد أنه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين، وصف المؤمنين قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يقل ويبشر الذين يعملون الصالحات، فصرح بوصف الايه؟ الايمان. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، واستغنى بها عن وصفهم بالكفر. لماذا؟ ان هذا من اعظم انواع الكفر واشنع انواع الكفر واقبح انواع الكفر. فلذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فكفى بهذا في بيان قبح كفرهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي ما لهم به، تعود إلى الولد، ما لهم بهذا الولد المزعوم علم، أو ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا الدليل ولا علم، أو ما لهم به أي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل إنما يصدر هذا القول عن جهل مفرط وتوهم كاذب وتقليد للآباء، لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا الكلمة تعدد يساوي تماما إلى أكبرها، لا أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له، أي معنى بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الأم اليقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات، الوجود الواجبي يعني باصطلاحات المتكلمين إيه؟ واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن، والولد هو المماثل لوالده في النوع، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، المكافئ له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما أعرف تخرج من أفواههم، صفة بإيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، صفة الكلمة جملة في محل إيه؟ كلمة في محل النص صفة إيه؟ لكلمة، لأن الجمل بعض النكرات صفة. هذا الوقت او هذا القول تعالى او هذه الصفة كبرت كلمة تخرج من افواههم، استفيد استعظام إلترائهم على اخراجها من افواههم، يعني من هذا شيء عظيم جدا، من الكلمة تخرج من افواههم، كيف طاقت افواههم ان تنطق بهذه الكلمة كبرت كلمة، لان المعنى كبر خروجها من افواههم، اي عظمت بشاعته وقباحته بمجرد التصور، فما ذلك باعتقاده، بمجرد ان من تم ينطق بهذه الكلمة وهي الزعم بان من الله ولدا، هذه يعني من اقبح واشنع ما يرتكب، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ ان يقولون الا كذبا، اي ان يقولون الا صوت لا يكاد يدخل تحت امكان الصدق اصلا، لا يمكن يدخل تحت الصدق ابدا، ان يقولون الا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على إحالة، يعني على استحالة أن يكون لله عز وجل ولد. معلمة الشكتية حقيقة تفصل في مقدمة الجزء الرابع من تفسير أضواء البيان في الكلام على هذه الآيات، يقول بعدما ذكر الآيات التي تفسرناها حتى الآن، قال: علم الله جل وعباده، علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، يعني البداء بقول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. أنا أتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، فشك ان العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يرابا اذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في اول هذه السورة الكريمة ان يحمدوه على اعظم نعمة انعمها عليهم، وهي انزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعجاز فيه، بل هو في كمال الاستقامة، اخرجهم به من الظلمات الى النور، و بين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحررهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم منظرا لمن لم يعمل به ومبشرا من عمل به ذكره جل وعلا في آيات كثيرة في قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقوله كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك إيراث الكتاب ذلك هو الفضل الكبير النعمة العظمى على البشرية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له يعني لم يجعل فيه له هنا بمعنى فيه يعني لم يجعل في القرآن عوجا أي لا عجاز فيه البتة لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني أخباره كلها صدق فأحكامه عدل سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي جميع أنواع العوج لا يمكن أن يعني يحكم في القرآن أي نوع من العوج أو الاضطراب أبدا بخلاف ما يفعله البشر الإنسان مهما كانت يعني ملكاته وملكاته من الأدبية أو العلمية فلابد أن تجد خلل في كتابه كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لهذا الوصيف ثلاثة كثيرة مع طول النفس لازم يدخلون تأليف الكتاب يكون طويل لابد يجي في الآخر يبدأ يضعف تجد الأسلوب في مواضع يكون أضعف منه في الأماكن الأخرى ولابد أن يؤخذ على كل كتاب أي نص ما عدا كلام الله سبحانه وتعالى مع شدة عداوة الكفار له وحرصهم وهم أبلغ وأفصح الناس على أن يمسكوا أي عيب على القرآن أي عيب في القرآن كما حصل بل عجزوا أشد العجز وانطلقت ألسنتهم ب عبارات الانبهار بإعجاز القرآن الكريم طبعا بخلاف ما تجرأ عليه على أحد المناخبة في هذا الزمان وطاع حسين حينما كان أستاذا في كلية الآداب أراد عدو الله أن يعني يحطم قدسية القرآن الكريم فكان يعني يطالب طلبة الكلية بأن يعني يتعاملوا مع القرآن كأي كتاب آخر وينتخذ القرآن الكريم ولا يزغ الله ويخدعون النقص فيقولون هذا حسن وهذا كذا ولا يزغ الله هذا من زندقته وكفره بكتاب الله عز وجل وهذا معروف يعني من تاريخه الأسود في عداوة الإسلام وعداوة اللغة العربية فهذه الآية كانت تخفف الإحصاء ضلالاته وزندقته ولم يجعل له عوجا فكيف يعني يوضع كلام الله على مائدة النقص والفحص ولا يزغ الله أيضا ولم يجعل له عوجا ما ذكره جل وعلا هنا من انه لا عوجاج فيه بينه في مواضع اخرى كثيره كقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقال عز وجل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا كلمه رب القران صدقا في الاخبار وعدل في الاحكام لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقوله افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والايات مثل ذلك كثيره جدا وقوله عز وجل قيما اي مستقيما لا ميل فيه ولا زيد وهذا بينه ايضا في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه يعني لا عجاز فيها وقال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ايضا هذا تاكيد لصفه القيميه وقال عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال عز وجل: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال أيضا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر، وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا، لكن هذا بالنفي وهذا بالإثبات، نفي العوج وهذا بالإثبات القيمية، لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله قيما وجهان آخران من التفسير: الأول أن معنى قوله كونه قيما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليه، وعلى هذا التفسير فالآية تكون كقوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال: قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذه بعض مظاهر الهيمنة والتضحيح والقيمية. الوجه الثاني أن معنى كونه قيما أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، يعني إيه كما قال القسمي وصف القرآن بأنه مكمل للخلق بعد وصفه بأنه كامل في نفسه بأن العهدية في قوله الذي أنزل على عبده الكتاب أي الكامل في نفسه، قيما يعني الذي يعالج هو جنات ويجيب العوج الذي يخلق ويراعي يعني ويحقق لهم مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الآية الكريمة لينذر بأسا شديدا، هذه اللام متعلقة بقوله تعالى أنزل، يعني أنزل على عبد الكتاب لينذر، وقيل هي متعلقة بقوله قيما، والأول هو الظاهر. أما الإنذار فهو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد، الإنذار إعلام مقترن بتخويف وتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، المفعول الأول إيه هو ضمير كم نارا قلتان إن أنذرناكم عذابا قريبا، هذا أيضا مفعولين. وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار فحذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول وحذف الثاني مفعول الثاني، فصار المذكور دليلا على المحذوف في الموضعين. وتقدير المفعول الأول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، قيما لينذر بأسا شديدا، هل بين من هم الذين ينذرهم؟ لينذر بأسا شديدا، احنا قلنا ان ينذر بتتعدى المفعولين، طيب ينذر بأسا شديدا ما اعراب بأسا؟ احسن لينذر بأسا شديدا لينذر الكافرين او لينذر الذين كفروا بأسا شديدا، واضح؟ طيب وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، طيب ما اعراب الذين وينذر الذين المفعول الثاني محذوف دل عليه المفعول الايه الثاني في الجمله الاولى، واضح؟ يعني المحذوف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الآخر. فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المقصود. وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن القرآن العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشارة للمؤمنين المتقين، إذ قال في تخويف الكفرة به لينذر بأسا شديدا إلا لهم، وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وفيضته من أجل المؤمنين الذين عملوا الصحات أم حسن بينه قوله جل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قبا. وفي قوله أيضا الإسلام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أما البأس الشديد الذي أنذره الله إياه فهو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والبشارة الخبر بما يسر، لكن العرب قد تطلق البشارة على الخبر بما يسر، أحيانا الإخبار بما يسر تطلق للعرب لفظة البشارة، منه قوله تعالى فبشره بعذاب أليم، ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد أن أحبتي زفوني فقال الود موعده الحشر. يعني على ماذا تبشرني؟ أو بشرتني بمعنى أخبرتني بما يسؤني أن أحبتي زفوني خاصموه وزفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك إلى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد أن أحبتي زفوني فقال الود موعده الحشر. فقول آخر يبشر للغراب ببين أهلي فقلت له فكنتك من بشيري. يبشر للغراب ببين أهلي بين فراقه فقلت له فكنتك من بشيري. إذا إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة العربية. طيب سؤالك لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل لكن الشنقيطي طبعا لانه مذهبه ان مجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه وهم يسمونه البلاغيين استعاره عناديه ويقسمونها الى تهكميه وتمليخيه كما هو معروف في محله. طبعا عمل الشنقيطي كان من فصاحه البلاغه حتى انه تتلمذ عليه الشيخ بن باز في البلاغه يعني ينذر راسا سيدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات ما معنى الذين يعملون الصالحات؟ يعني أو بعبارة أخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عدة شروط، أولها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعبد الله بما طاع ولا يعبده بالبدع، لابد ان تتقرب الى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن الآية. فلابد من شرط المتابعة. الشرط الثاني أن يكون العالم مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة، لأن العمل تستقر والعقيدة الأساس. العمل تستقر والعقيدة كالأساس، إذا لم توجد العقيدة ينهار الصقر كالروح بالنسبة للبدن، إذا خرجت الروح من البدن ما صار لك أي قيمة للجوارح الموجودة. فالعمل بدون إيمان كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيمان، فالعمل الصالح لا يكون مقبولا ونافعا في الآخرة إلا بأن يكون مؤسسا على العقيدة الصحيحة. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال الخيرية أو الحسنة سواء سفك المواعيد من هذه الأشياء فإنه لا يصوم عليه في الأخير عن الصح. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا حبطت أعماله تحبط كل أعماله في الأخير. قد يصاب في الدنيا إذا شاء الله ذلك يصاب في الدنيا لأنها جنة الكافر فيصاب بالصحة بالعافية بكثرة الولد بكثرة الرزق أو غير ذلك من أنواع التنفيس عن هذا الكافر في الدنيا فقط لأن هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يصاب فيه. أما في الآخرة فلا يمكن أن ينفعه أي عمل إذا قدم بدون إيمان. أيضا مفهوم هذا القيد وهو قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوم القيد يعني هو أنه إن لم يكن مؤمنا لا ينفعه عمله صرح به في قوله تبارك وتعالى في غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فأرسله حسابه الله سريع الحساب. أي قوله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال عز وجل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يعني وليبشرهم بأن لهم أجرا حسنا. والأجر هو جزاء العمل وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة. ولهذا قال ما الدليل على أنه الجنة يفصلنا كلمة أن لهم أجرا حسنا بأنه الجنة أيضا أحسنت لأنه قال ما كثير فيه أبدا فما هو الذي يمكن في الإنسان فيه إلى الأبد بلا موت هي الجنة. فلذلك صح تفسير الأجر الحسن بأنه الجنة لماذا لأنه ما كثير فيه أبدا. أما وجه حسن هذا الأجر فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي توضح وجه قوله أجرا حسنا كقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كل هذا وصف الجنة هو وصف وشرح كلمة ايه حسنا أيضا. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع خالدين فيه بلا انقطاع كما في قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون غير مقطوع. وقال أيضا عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الإنسان في الدنيا مهما انتقل ومهما عاش في قصور أو في جنات ولكثير يمل مع الأخر لابد أن يصيبه الملل مهما كان الطرف الذي يعيش فيه ويرغب دائما في التغيير حتى انه صاحب البساتين يفزع الى الصفراء ويسعد جدا بتغيير الجو كما يقولون او العكس واضح. فاما الجنه فلا يمكن ابدا ان يتطرق اي ملل الى اهلها لا يبغون عنها حوالا. ايوه وقال تبارك وتعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني ما له من انقطاع ولا انتهاء. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ايضا وللآخرة خير وابقى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه اي من عنده. وهذا من عطف خاص على العام لان قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه شامل لكل الكفار سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعاني ان عطف الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول تنزيلا بالتغاير في الصفات منزله التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فالله نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وعدوه فهنا في الحسنه عدو الله وملائكته ثم خط جبريل وميكائيل بالذات مع انهم من الملائكه. فهذا ما يسمى بيد الاطناب المقبول. هو اطناب في اطناب لكن هو اطناب المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغير في الصفات لهذا النوع بالذات الخاص المذكور لصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر. كانه كانوا خارجين عن الملائكه، هم الملائكه لكن هو خصه. لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عن ما سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خص هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه، هذه الايه التي نحن ارتضى بها لينذر بأسا شديدا من لدنه. قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدنه. ثم بعد ذلك قال بأس شديدا من لدنه من الذين كفروا، هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. لكن خصهم بالذكر صفات القبيحه هنا لامتيازهم في كفرهم، لانه من اشنع واقبح انواع الكفر، لانه شك لله سبحانه وتعالى. يتبون الله عز وجل بان ينسبوا اليه الولد. فإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء، ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا، كقوله هنا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وكقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته لم يمسكها عن ذلك. لكن تخيل الصوت يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هذا ما هو مجاز ولا تقريب الأذان، هذه حقيقة. تكاد السماوات من شدة الغيث والامتحان والغضب والقشعريرة من أن هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أين والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس: اليهود والنصارى. قال عز وجل: وقالت اليهود عزوا الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم إلى آخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. البنات يعني الملائكة في زعمهم. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. وطبعا يعني هو أكثر قول النصارى في التكليف، وهذا موضوع اخر يطول الكلام فيه. هو ايضا ناشئ من ميراث شركي وثني، هم اختبسوا فكره التكليف التمثيل هذا الذي افسد العقيده المصريه، اختبسوها من قبلاء المسيحيين والبراهمه واخوانهم من المشركين. فهي عقيده وثنيه خالصه بلا شك فيها، او فكره ابن الله والقلب والفلاح، هذه كلها مختبسه من التراث الوثني. ثم قال تعالى: ما لهم به من علم لما لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون. يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لأنه مستحيل. والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه. أي نعم. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن ظلمهم لربنا وخسون العلم لهم باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفس يدل على إمكانه. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع. وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ما نفاه عنهم وعن ابائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بينه في مواضع اخرى كقوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله في ابائهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الى غير ذلك من الايات. قوله هنا عز وجل كبرت كلمة تخرج من افواههم، يعني ان ما قالوه بافواههم من ان الله اتخذ ولدا امر كبير عظيم، كما بينا الايات الدالة على عظمه آنفا كقوله انكم لتقولون قولا عظيما، وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وكفى بهذا كبرا وعظما. وتعالى كما قلنا تخرج كبرت كلمة تخرج من افواههم، تخرج من افواههم كائف بكلمة تفيد استعظام انكرائهم على اخراجها من افواههم، لان المعنى كبر خروجها اي عظمت بشاعته وقبحته بمجرد التفوه، فما ذلك باعتقاده. تذكرون حديث بعض الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان احدنا لا يجد في نفسه يعني ما يتعظم او ايه او ما ان يكون حملة احب اليه من ان ينطق به، يعني انه يحتر حتى فيه صحبة سوداء اهول عليه من ان ينطق بلسانه، لكن يجد في نفسه هذه الوسائل. فقال او قد وجدتموه ذلك طريق الإيمان، أو قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس، هذا فقط الذي قدر عليه الشيطان. فالإنسان ربما هذا الوسواس والعياذ بالله يعني لا يقوى على النطق به، لا يقوى على النطق بها، فممكن الإنسان ترد له بعض الخواطر لكن من شدة استعظامها لا يقوى على النطق بها. فكون هؤلاء المشركين يعني يجترئون على النطق بهذه الأشياء هذا يدل على شناعة الفعل الذي أتوا به، فلذلك أتى بكلمة إيه؟ تخرجوا من افواههم، تخرجوا من افواههم، كيف طوعتهم انفسهم ان يتفوهوا بهذه الكلمه فضلا عن ان يعتقدوها. فلذلك قوله تعالى كبرت كلمه تخرجوا من افواههم تفيد استعظامه افتراءهم على النطق بها واخراجها من افواههم. فان كثيرا مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن ان يتفوه به، بل يصرف عنه الفكرة، فكيف بمثل هذا هذا الفكر الذي هو نسبة الولد إلى الله ثم تطوع نفسه أن ينطق بهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى وأن يكون اتخذ الله ولدا. فهذا فائدة قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواهه. وقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب، معناه التعجب، فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، مثل التعجب إما ما أفعل أو أفعل به. فبحيث المعنى كبرت بمعنى إيه؟ ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، هو أسلوب تعجب، لأن فاعل بالضم تطاه لإنشاء الذم والمدح، فتكون من باب إيه؟ نعمة وبئسة. فلما قوله تعالى كبرت كلمة كما هنا، وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله واجعل كبئسك واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مثلى. إذا تقرر ذلك ففاعل كبر طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما أعرب كلمة؟ نخليك في الأسفل. نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة، طب أين الفاعل؟ تقديره هي صحيح، يبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواهها. المقصود قوله كبرت كلمة فاعل كبر ضمير محذوف، وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مدمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. والمقصود بالذم محذوف والتقدير كبرت هو كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمقصود بالذم هو ايه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها، وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال، أي كبرت كلمتهم في حال كونها كلمة خارجة من أسواهم وليس بشيء. كلام ضعيف. إن كلمة حال. لكن صحيح أنها إيه؟ تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أسواهم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم واقتراؤهم. ولذا قال إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القرآن بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنحن ذلك من الآية يقولون إلا كذبا. الكذب هو مخالفة الخبر من واقع على أصح الأقوال. طبعا هم قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا بجملة طويلة. اتخذ الله ولدا فعل وفعل مفعول صح. وكل هذه العبارة أطلق عليها ايه كبرت كلمة. هذه تبسمها بقول الملك ايه كلامنا تتخذها. لا يعني انا عايز الشاهد ايه هو بقى وكلمة بها كلام قد يؤم. وكلمة بها كلام قد يؤم يعني ان قد يخطب الكلمة في الكلمة مجموعة كلمات كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني خطيرة لبيب. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه تعالى ايه كلا انها كلمة هو قائلها. اذا كلمة في الكلمة كلمة في التوحيد هي ايه لا اله الا الله كل شيء اطلق عليها كلمة. فاذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ ايه كلمة. نعم نعم. وقال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة. نعم. وشاهده في الكلمتية وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني. وكنت تقصد نفس العوج في المعنى في المعاني فبيكون بالكسر عوجا. أما إذا العوج في الشيء الحسي ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بكسر العين. خلاص فإذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. فقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس. يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. يبقى التنفس سكتة يسيرة عوجا قيما لينذر بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا في المعنى بل الإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر أي جعله قيما. جعله قيما لماذا؟ أن الجعل الأول منفي ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا الكفات ذات العوج. أما هنا قيما إثبات الجعل جعله قيما إنما الأولى ولم يجعل له عوجا. فجاءت السكة عشان تفصل ما يبقاش عوجا يعني متصلة بإيه ما تبقاش قيمة العوج متصلة بعوجا. واضح؟ لأن العوج منفي ونحن نريد في المعنى أن نثبت الإيه الاستقامة هنا القيمية. فلذلك جاءت هذه السكة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر يعني جعله قيما. لكن الأولية إيه ولم يجعل له عوجا قيمة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين المشددة يبشر. وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر. هذه قراءة أخرى لحمزة والكسائي. ثم قال تبارك وتعالى فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باطع نفسك لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى طيبا لينذر بأسا شديدا من لدن. وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني حقيقة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم. للأسف الشديد في فلسفة لا أدري يعني ما نظرها بالضبط بعض الناس المكفرين أو القافرين، يقول لك إزاي تتكلم بالقرآن؟ هو أصلا ما يؤمنش بالقرآن، فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجادلة الكافرين وإقامة الحجة عليهم. أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم، فالقرآن من هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل أنواع الحجج عقلية ونقلية وغيرها. فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام ويقول لا الكافر بنتكلمه بأي لغة أخرى ما عدا الاستدلال بالقرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو المطلوب ليس انه يعني فقط يهتدي، لكن ايضا حتى لا يهتدي مطلوب ان تبلغوا هذه الحجه كما قال تعالى لانذركم اوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، يعني لانذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشره يا ايها المدثر قم فانذر بهذا القران وانذر به بهذا القران ومن بلغ، يعني ولانذر ايضا من بلغ القران ممن يكون على وجه الارض الى قيام الساعه. فاذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الامه المحمديه، مسؤوليتها ان تقوم برساله البلاغ لانها شهيره على الامه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. فهذا الكلام كلام فاسد، وهو تعطيل الاختزال بالقران الكريم بحجه انهم لا يؤمنون به. حقيقه القران الكريم له سلطان على القلوب لا ينقص، يعني حتى الذين يعني كان يحدثني اخ انجليزي من اسبوع او اكثر قبل ان يسافر الى بلاده ويعود الى بريطانيا، كان يصلي هنا في احد المساجد مع الاخوه في القيام، فهو كان يقول لي وما ما يعرف عربي يعني الا الامام اللغه عاميه بسيطه، فيقول انا اصلي في مع الاخوه في المسجد والاخوه يصلي في القيام في هناك قراءه، فيقول تنتابني القشعريرة والعظمة وأشعر أن فيه سلطان قوي جدا على قلبي أن هذا القرآن هو معجزة المعجزات. هذا نفس عبارات يقول لك كان حينما يدعون في القدود لا أشعر بنفس التأثر. لماذا؟ أن أنا يعني مع أني لا أفهم معاني القرآن يعني يسمع فقط القرآن يشعر بسلطان القرآن على قلبه في الدعاء، لأنه ليس بقرآن لا يشعر، يقول الناس حولي يبكون في الصلاة وأما أنا فما أتأثر لأني لا أعرف معاني هذا الدعاء، إلا أن في القرآن عندما أسمع القرآن الكريم فأشعر بهذه الهيبة وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له سلطان على القلوب بلا شك، يعني حتى من سمع القرآن وهو لا يفهم معناه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلب الحي؟ فإذا قوة القرآن، قوة معاني، قوة الفاظ، إعجاز القرآن الكريم لا شك أن هذه كلها عوامل مهمة جدا في إقامة الحجة على الناس وإنذارهم. فينبغي أن نبطل هذا الكلام ونلغي هذا المفهوم أن يقول لك كافر ما أسلمش وما أسلمش وما لهم بالقرآن كلام الله، كيف تجادله بالقرآن؟ لا تجادله بالقرآن لأن القرآن هو الحجة، كل الحجة أيضا. فإحذروا من هذا المفهوم الخليل أو الخطير الذي يشيع الآن في الناس، وهو تعطيل آيات القرآن عن وظيفتها في الإنذار وإقامة الحجة حتى على الكافرين. فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن آسفا، أي متأسف على توليهم وإعراضهم عنه أو متأسفا عليهم، والأسف شرط الحزن والغضب، وفي العناية لعل للترجي وهو الطرأ في الوقوع او الاشتاق منه. طب هل هي هنا للترجي؟ لا مش للترجي، فلعلك يا رائع نفسك لا يمكن ان يكون المقصود هيا اهلك نفسك حزن عليه، لا هنا ليست لديه للترجي. وذلك يقول القاسمي هي هنا استعاره، اي وصلت الى حاله يتوقع منك الناس ذلك من شده شفقتك على هؤلاء الكافرين المعرضين عن القران الكريم والذين سوف يهلكون بالنار ان استمروا على هذا الكفر واعرضوا عن رسالتك ودعوتك وانذارك. من شده حرص النبي عليه السلام عليهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم وصل الى حالة يتوقع المحيطين به انه سيموت غما واسفا وحزنا واسى عليه. فاذا هذا هو معنى ايه؟ هي فعلا لعل للتردي لكن ليس مفهوم التردي. لان التردي هو ايه؟ هو الطمع في الوقوع او الاشفاق منه. فهي هنا بمعنى وصلت الى حالة يتوقع منك الناس انك مهلك نفسك بسبب هذا الحزن. لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم، وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهم بقصد نفسه، أو كاد يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم. فسر ذلك كما قال الشقاطاني أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومن لوازم محبوبيته محبته لله بقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر، لكون الشفقة عليهم ضمن محبته لله وأشد تعطفه عليهم، فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي. فلذلك بالغ في التأسف عليهم حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو ما يسألهم أجرا وما يريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما يريد لهم السعادة والنجاة، يشفق عليهم من عذاب النار كما صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين من العالمين كل العالمين محمد عليه الصلاة والسلام رحمة له عليه الصلاة والسلام. كما قال في الحديث ما معناه إنما مثلي، حديث متفق عليه، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش أو تلك الهوام التي تنكبد من الضوء يقعن فيه فأخذ يضربهن بيده وهن يتقحمن فيها، وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تثبتون من يدي. بالضبط تصوير محاله صلى الله عليه وسلم مع الخلق، هو من شده الشفقه والرحمه لهؤلاء الخلق يشفق عليهم من العذاب، فمن هلك يهلك رغما عنه، هو بيحاول ان ينقذ القدر الصعب صلى الله عليه وسلم. فشبه حاله بحال رجل اوقد نارا في الظلام، الفراش لانه ليس عنده عقل اذا راى ضوءا في الظلمه يظن ان هذا الضوء عباره عن قوه نافذه تنفذ الى الضياء في الخارج، زي اي نافذه غرفه مظلمه لكن النور من الشمس في الخارج، هو يتوهم ان هذا الضوء فيريد ان يخرج الى الضياء فينجذب للضوء، فاذا نفذ ظن انه بعد عن هذه القوه او هذه الفتحه فيعود من جديد ينجذب لهذا الضوء، فاذا به يعني تطاله النار النيران وتحرقه ويسقط فيها. هذا الرجل من شده شفقته على هذا الفراش الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده، فيشبه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه مع هذه الامه امه الدعوه، انه واقف لهم على سفين جهنم، واقف على سفين جهنم هم يلقون انفسهم فيه، هم يعني يندفعون اليه باقصى قوتهم ليلقوا انفسهم في النار وهو مشفق عليهم من هذا المصيب، فجعل يذبهن بيده يدفعهم بيده ويمسك بايه باي طريقه كأنها طريقة عشوائية يمسك هذا من إيه؟ وأنا آخذ بحجزكم على النار، الحجز هو الموضع الخاص. أنا آخذ بحجزكم على النار، اللي فيها مركز ثقة للإنسان. فحاول ينقذهم ويمسك ده من اللي يلحق من أي شيء عشان ينقذوا يطوع، ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون لأنفسهم في النار. فهذه بالضبط صورته عليه الصلاة والسلام التي وصلت لحد أنه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار. صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد يعني رحمة للبشرية أعظم من هذه الرحمة؟ على الإطلاق. ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يشوه الإسلام أو يصد الناس عن الإسلام، لماذا؟ أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان. هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان باستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة عملية شعارات زي الديكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصلوا إليها لأنهم أسلفوا تماما. فأعظم حق من حقوق الإنسان أن يحال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من الموت ومن الخلود فيها. هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع شنيع بلا نهاية. الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا. خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات التي تأمل كلمة خالدين فيها أبدا أبدا. وبعدين يعني حتى يعني إذا قسنا نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه السلام إن هذه النار النار جهنم فضلت عليها بسبعين ضعفا. يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا أقوى نار في الدنيا. نار الآخرة أدها سبعين مرة. طيب هل الإنسان لو حامل حتى يمسك مش هقول يلا نادي في النار يمسك كوب من الشاي ساخن مثلا هل يطيق؟ لا يستطيع الإنسان. هل الإنسان يقرب له إلى النار بواحد على سبعين؟ فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وصف الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام حقيقي وقطع سيقع. النار موجوده الان وتنتظر سكانها والعياذ بالله. فالشاهد يعني ان الموضوع خطير. الدعوه الاسلاميه ما هي الانقاذ للبشريه. فمن حق كل انسان كما انزل الله سبحانه وتعالى رسول القران وارسل الرسول وجاهد الصحابه لحمل هذا النور الى العالمين فيحاول هناك كفر ان يسوء نور الله سبحانه وتعالى بكل اساليب القدره. تارة بتكليف الحديث مثل سلمان رشدي، تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار، الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إيمان وشغل غير التشنيع على الإسلام، واللمس والغمز والهمس وتكليف وكلائهم ونوادهم من العالميين والصحفيين المنفجرة بالطعن في الدين ليل نهار. كل هؤلاء يتأمرون على البشرية. وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان هو أن يطلع على الاقل يطلع على الاسلام في صورته الصحيحه. لكنهم يشوهون لانهم يبغونها عوجا. يبغون سبيل الله على انها طريقه معوجه وان الاسلام يعني فيه كذا وكذا. هذا كله جريمه في حق البشريه كلها لانه وضع حوادث دون انقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعاده الناس سبحانه وتعالى سعاده الدنيا وسعاده الاخره. فهل هناك حق للانسان اعظم من هذا؟ فهم الذين يبقى حق الإنسان. هنا فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفرهم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخف أبدا أبدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أعظم أمنية أن يموتوا يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب. انظر الجواب قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. اذا المصير خطير خطير جدا. لان الدنيا ايامه بتنقضي مهما طالت العمر خطير. ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعاده ابديه واما في شقاء ابدي لا ينتهي ولا يعني يتوقف. تخيلنا الواحد مننا وتخيل الان لو قلنا حضرت 7000 سنه لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنه غرقان يستحضر هذا انه قطعا يحدث يوميا النار فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار هو وآله الذين كانوا معه. يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم ويوم تقوم الساعة ادخلوا الى فرعون اشد عذاب. فمن ساعة 7000 سنة حضرت 7000 سنة فقالوا 7000 سنة من ساعة ما اغلقه الله سبحانه وتعالى هو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه عمره اصلا كله كان قد ايه؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ فماذا يعني كان عذاب اطول بكثير. ثم انظر الى الخلود لانه كان ينوي الكفر الى الابد فذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير. لذلك انا اوصي نفسي واخوة العلم تفكروا كثيرا في كلمه خالدين فيها ابدا سواء كان في حق اهل الجنه او في حق اهل النار. الامر في غايه الخطوره في الحديث. والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام لم يهنأه عيشه. أيها. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فلعلك باخع نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم تخيل المنظر حقيقه شيء عجيب جدا. شفقه النبي عليهم يعني تخيل واحد في محطه القطار بيودع احب الحق ليه بيعمل ايه؟ بتلاقي بعض الناس كل شخص محروق ليه جدا بيقول حتى الاثر اللي يتحرك بيفضل ايه يمشي مع الاثر مقتضى مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمه على اثرين تعطي نفس المعنى بالضبط، هم ماشيين وبيولوا عنه بيهربوا منه، وما ذلك هو يتتبع اثرهم لاخر فرصه ممكنه يحاولوا انقاذه. فلعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اساسا. اعلم اولا، كل الشنكتين، اعلم اولا ان لفظ العن تكون للترجي في المحبوب وللاشفاق في المخلوق. كلمه العن للترجي، ترجي الشيء الايه الذي تحبه، واذا كان شيء تكرهه وتحذره فتكون للاشفاق من هذا الشيء. واستظهر ابو حيان في البحر المحيط ان لعل في قوله تعالى هنا فلعلك باشع نفسك للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم ان يبقى نفسه لعدم ايمانهم به. يعني انت هتهلك نفسك، كان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى انت هتهلك نفسك عليهم، انت شفقة العلم انت يهلك نفسك يموت من شدة الحزن والتأثر لنفورهم عن دعوته. فلم تكن عنا الشك، وانما هي مقدرة تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل انت قاتل نفسك؟ انت هتهلك نفسك؟ هل انت قاتل نفسك؟ لا ينبغي ان يطول اساس على اعراضهم، فان من حكمنا عليه بالشقوى لا تجدي عليه الحفرة. وقال بعضهم ان العلة في الاية للنهي، وممن قال به العسكري. وعلى هذا فالمعنى العلة يعني لا تفقع نفسك لعدم ايمانه، وقيل هو في الاية للاستفهام المضمن معنى الانكار. واظهر هذه الاقوال عندي في الشنقيطي ان معنى العلة أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليه. الشنقيطي رحمه الله يختار أن المراد بلعلك باشع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. نعم. ويقول أن إطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك. كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرة، إذا هو يفسر هذه الآية لعلك بأنها النهي، ويؤكد ويقوي هذا المنحى بأنها نهي فعلا عن أن يخطب نفسه حسرة عليهم في آيات أخرى. ففهم هذه في ضوء تلك، وخير ما يفسر بك الآن القرآن، فيفسر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك، كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرة، وقوله ولا تحزن عليهم، وقوله فلا تأس على القوم الكافرين. إلى غير ذلك من الآيات. خير ما يفسر في القرآن القرآن. والباشع المهلك، أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم. ومنه قول للرمة ألا أي هذا الباشع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. ألا أي هذا الباشع الوجد نفسه الذي سيهلك الحزن نفسه. ألا أي هذا الباشع الوجد نفسه لكي إن حتف عن يديه المقادر. على آثارهم قال الكرتبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم أي من بعدهم، أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر. لعلك باقع نفسك على آثارهم، يعني على أثرهم يعني بعد يأسك من إيمانهم، أو لعلك باشع نفسك على اثارهم يعني بعد ما ماتوا على الكفر انتهوا خلاص، وانت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفر فلا تأس على القوم الكافرين. الناس تحكوا لنا ذلك، واضح؟ يقال مات فلان على اثر فلان اي بعده، فمعنى على اثرهم يعني بعد موتهم. هذا احد التفسير. وقال الزمخشري شبهه واياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والاسف على توليهم برجل فارقته احبته واعزته، فهو يتساقط حسرات على اثارهم ويبقع نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم. والاسف هنا شده الحزن، اسف يعني بسبب شده الحزن. وقد يطلق الاسف على الغضب كقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم، اسفونا بمعنى اغضبونا. يطلق الاسف احيانا معنى غضب ويطلق على شده الحزن كما هنا. فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حب نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وعنهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وكقوله فلعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين وكقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون وكقوله ولقد نعلم أن تليق صدرك بما يقولون. وقوله في هذه الآية الكريمة أسفا ما إعراب أسفا أحسن مفعول لأجل الله أسفا هنا مفعول من أجله أي مهلك نفسك من أجل الأسف ويجوز إعرابه حالا أي في حال كونك آسفا عليهم على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع